تحية لكم مجددا مستمعين في حلقتنا هذه، ولنكمل معا حديث الملكة عن التأثير الشديد والعميق لإعدام الماشطة على بنتوصية، والتي طرحت سؤالا حيرها كثيرا.
أمسكت بنتوصية بيدي كلتيهما ورحت تشد عليهما محاولة إظهار نفسها هادئة ومتماسكة، ثم سألتني بعد أن مكثت طويلا:
سيدتي، أنت لطيفة وعطوفة للغاية، ولا تأنفين من الإجابة عن أسئلة نديمة وضيعة المنزلة مثلي.
إن كلمة وضيعة المنزلة ليست صحيحة، وأنت تخطئين حين تستخدمينها بحق نفسك يا صديقتي. أنا لا أرغب في سماع هذه الكلمة على لسان أي إنسان. إن معيار منزلة الإنسان ومقداره في تعاليم الصالحين هو الإيمان بالله وحده، وليس المكانة التي يملكها في المجتمع. طأطأت بنتوصية رأسها إلى الأرض ثم قالت:
لقد تيقنت لطفك وعطفك، ولهذا السبب لم أعد أخشى من طرح الأسئلة عليك. عندما كنت تقصين ما جرى للماشطة، بدا كأن هوى قلبك كان مع صيانة وإلهها، خلافاً لقوم فرعون، ولم تكوني تحسبينها خائنة. فهل أنت تؤمنين بإله موسى أيضاً يا سيدتي؟
قلت: لقد صدق حدسك يا نديمتي العزيزة. عندما ألقوا بصيانة في النار، في تلك اللحظة عهدت الله الواحد أن أقاوم حتى آخر نفس في صدري لأثبت أنه الحق. كانت الريح تهب فيدخل النسيم اللطيف من نافذة غرفتي. شعرت وأنا أحدث نديمتي عن صيانة أن روحها وأرواح أطفالها ضيوف عندنا ويستمعون إلى كلامنا. قالت نديمتي:
سيدتي، إنه لظلم كبير. لقد كنت أشعر بالضيق وأن أنفاسي تتوقف، فأكاد أختنق مع سماع كل جملة نطقت بها. من الجيد أنك لم تذهبي إلى حفل الليلة، لكنها لن تكون آخر ضحايا هذا الفرعون الذي أعرفه.
من المعروف أن الجريمة لا تنتهي على الأرض، وأن جور الظالم لا ينتهي إلا بموته. فكانت الملكة على يقين من أن صيانة وأبنائها ليسوا آخر ضحايا إجرام فرعون.
نعم، أعلم ذلك. سوف يأخذ المزيد من الضحايا في هذا القصر. أحنت نديمتي رأسها إلى الأرض. بدت كتفاها تهتزان من شدة البكاء. ضممتها بين ذراعي ورحت أنظر إلى القمر الذي حل ضيفا على نافذة غرفتي، وقلت لها: لا تقلقي يا نديمتي الحنونة، فما من عقوبة يمكن أن تكون أكثر إيلاما من العيش في قصر الظلم هذا. حان الوقت كي أودع بنتوصية لتذهب إلى غرفتها. ودعتني وذهبت. كان الاحتفال قد وصل إلى نهايته، وبدأ عمال القصر يعودون واحدا بعد الآخر. توجهت نحو شعلة الشمع الخافتة وأطفأتها. كان علي أن أجهز نفسي للأيام القادمة.
بعد نهاية الاحتفال راحت الملكة تتمتع بروعة الجو ونسيمه العذب وروائح الطبيعة العطرة التي أرجعت ذاكرتها إلى مرابع الطفولة الجميلة وذكرياتها مع والدها.
كان النسيم الهادئ كالموج يحمل شذا عطر الزهور التي طلعت على أطراف أنهار القصر وجداوله وينشرها في أجواء الغرف. لقد ذكرتني رائحة زهور الزنبق والنرجس بأيام طفولتي السعيدة. كثيراً ما كان أبي يجمع باقات من الورود العطرة ويقدمها إلي. ويضع في كل مرة عدداً من زهرات النرجس بين خصلات شعري الكثيف الداكن، بينما نحن نتنزه معاً عند ساحل النيل. كانت الفراشات الملونة المنتشرة حول زهور النرجس تحوم فوق رأسي، وأنا أرقد بين أعواد القصب منتشية من شدة الفرح والحبور. لقد أحبني أبي أكثر من جميع إخوتي، وأظهر لي احتراماً خاصاً. كان يقول دائماً: إن قلب آسيا مفعم بالرحمة والعطف، ويعجب من قدر محبتي وعطفي على الكائنات. ذات يوم وجدت عصفوراً مكسور الجناح بالقرب من أجمات نهر النيل، فوضعته على كف يدي وهرعت مسرعة بخطوات صغيرة نحو أبي، على الرغم من كوني فتاة صغيرة. قال أبي: لا يمكنني أن أفعل شيئاً لعصفور أبي الحناء مكسور الجناح سوى أن أسقيه جرعات من الماء. في تلك الليلة مات أبو الحناء، وترك في قلبي حزناً كبيراً. أثنى أبي علي لأني لم أستهن بروح أبي حناء صغير مثل بقية إخوتي وأخواتي. كانت كلماته الدائمة:
أنا سعيد لأنك لا تقذفين الطيور بالحجارة مثل بقية الأطفال، وتهتمين بأرواح المخلوقات الصغيرة أيضا.
كان أبي كبير سلالة فرعونية، لكنه آمن بإله يوسف سرا في قلبه، كما حدثني بقصة عذاب يوسف نبي بني إسرائيل.
بشوق تذكرت الملكة والدها، فبدأت تروي لبنطوسية عن والدها وإيمانه.
لقد آمن بالإله الواحد، ولم يعظم الأوثان مطلقا، لكنه لم يكن يبوح بذلك خوفا على روحه، ولقلة وجود أنصار الحق أيضا. حتى أمي لم تكن تعلم بإيمان قلبه الراسخ بالإله الواحد، على الرغم من أنها كانت ترتاب في حديثه أحياناً مهما يكون من أمر. وإن يد القدر وعجلة الزمان قد جلبتاني إلى قصر فرعون، حيث يمكن أن ترى في كل زاوية ومكان صنماً صغيراً أو كبيراً. لم أكن لأعتقد بالأصنام في وقت من الأوقات قط، لا في السابق ولا في الحاضر أيضاً، بل كنت أعبد الإله الواحد في قلبي مثل أبي. حتى جاء موسى وأبدل جذوة الإيمان في قلبي الذي كان يتوقد حزناً من ظلم الفراعنة وجورهم، إلى نور مشع بالإيمان بالله.
الإيمان يظهر في وجوهنا، لذا ميزت لنا إسنيفرت الفرق بين عيون المؤمنين وعيون عبدة الأوثان.
توجهت نحو مرآة غرفتي المصنوعة من الذهب الخالص. هذه أنا، تلك الفتاة صاحبة الشعر الأسود والعينين الواسعتين البريئتين. أما الآن فأملك وجهاً مفعماً بالعظمة الملوكية، لكن يا ترى هل ما زالت عيناي تنضحان بالبراءة؟ تلك البراءة التي كنت أخشى دائماً أن تفسدها زخارف القصر وحياة النعيم فيه. كان أبي يقول إن عيون المؤمنين من بني إسرائيل تختلف عن عيون الأقباط عبدة الأوثان، ففي الليل عندما ينشغل قوم فرعون بشرب الخمور والرقص والميسر في حانات رعمسيس المبهرجة، يجلس المؤمنون من بني إسرائيل في بيوتهم الفقيرة ويدعون الله الواحد، ويطلبون منه الرحمة والعفو بالتوسل وذرف الدموع. وعند الصباح تتوهج عيون المؤمنين وتتلألأ مثل النجوم، وتشرق وجوههم كالشمس المنيرة. أما كلماتهم الثاقبة فتهدي الضالين إلى مقصدهم وغايتهم المنشودة.
إلى هنا تنتهي حلقتنا من الكتاب المسموع، ونتذكر أن الإيمان ينعكس في وجوهنا كما في قلوبنا، فتبدو أكثر إشراقاً وأقرب للجمال الذي خلقه الله على الأرض.